أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. بين المصنف فيما سبق بعض ما يتعلق بانقسام المبتدأ إلى مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر، ويريد أن يكمل باقي الأحكام المتعلقة بذلك. وهو هنا يشير إلى نقطة مهمة بلحاظ أن المبتدأ مع المبتدأ الوصف، يعني الوصف فيما بعده، الوصف مع لحاظ ما بعده يعني الاسم، إما أن يتطابق وإما لا. والتطابق إما أن يكون تطابقا في الإفراد وإما أن يكون في التثنية والجمع. فيشير إلى هذه الأحوال، أي منها سيكون؟ وهنا الذي هو غير متطابق راح يشير إلى نقطتين، نقطة جواز، أو خلينا نقدم الامتناع قبلا، نقطة الامتناع هذه صورة، ونقطة الجواز هذه صورة ثانية. والمثال لما شاهدنا بالوصف، يعني راح يكون واحد من أمثلتنا أقائم زيد، هذه يا صورة الإفراد، أقائمان الزيدان، أقائمون الزيدون، هذه صورة تثنية والجمع. وعندنا صورة أقائمان زيد وأقائم الزيدان. فراح نلاحظ أنه إذا صحت بعض الوجوه فالإعراب فيها على أي نحو يكون، يريد أن يفصل هذا الحديث. طبعا هو بيّن في هذا البيت فقط يا صورة، صورة التطابق في غير الإفراد اللي هي راح يلزم بها وجه واحد فقط، ليس إلا بينه المصنف عندما قال والثاني مبتدأ الزيداني، ها والزيدون، والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر. ففي مثل هذا المثال أقائمان الزيداني ومثال أقائمون الزيدون، سنعرف الزيدان والزيدون في المثالين مبتدأ، بينما سنعرب الوصف على أنه خبر مقدم. في هذين الاسمين راح يكون خبر مقدم. هل لنا ليس في قائم، وإنما في قائمان وقائمون، راح يكون خبر مقدم. هل له وجه آخر؟ قال لا، ليس لهذه الصورة وهي صورة التطابق في التثنية والجمع ليس لنا إلا وجه واحد أشار له هنا في هذا البيت، والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد. إذا حصل التطابق لكن في سوى الإفراد فليس لنا إلا هذا الوجه. أما بقية الوجوه بالنسبة لأقائم زيدون راح يصير عندنا وجهين، بالنسبة لصورة الامتناع راح نمنحها بعد بشكل مباشر ونشير إلى صورة عدم التطابق فيما كانت جائزة وبيان حكمها. فضل
يعني والثاني مبتدأ غير مبتدأ خبر عام
خبر مبتدأ
ليش
وين
خطأ
طبعا يعني. والثاني مبتدئ لا الطبعة اللي عندي ما بيها. والثاني اي يعني خطأ بالطبعة الجزء اللي موجودة عندكم كل الطبعات هيك. ها ها اي يعني خصوصية بالطبعة ربما اكو فيها فد مشكلة. ولا هو حتى لما ترجع الى محي الدين لما عارف جاي الخبر وبالتالي يكون مرفوع. هذه خطأ بالطبع وملاحظتكم جيدة. الوصف مع الفاعل كلامنا بلحاظ اننا نتحدث احنا اخذنا المبتدأ شيخنا مشايخنا شنو مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. هذا البيت مختص بالشق الثاني يعني المبتدأ الذي له فاعل سد مسد الخبر. فتقدر انت بعد تشجر بعد تقول شنو تقول المبتدأ على نحوين واضح لولا وتجعل هذا التشجير في النحو الثاني فقط. طبعا التشجير مفيد في فهم سلسلة البحث بشكل واضح. الوصف مع الفاعل إما أن يتطابق إفرادا أو تثنية أو جمعا أو ألا يتطابق وهو قسمان ممنوع وجائز. هنا أريد أشير إلى نقطة مشايخ إن شاء الله تعالى تتعلق بالامتحانات اللي ربما تجينا فيما يأتي. البيت إذا لاحظنا البيت لوحده وأنا بيت أشرحه من دون ملاحظة كلام ابن عقيل فأنا راح أتوجه فقط إلى هذه الصورة تمام دولة ما راح أتوجه إلى صورة التطابق في الإفراد ولا أتوجه إلى صورة عدم التطابق. لأن إذا أنا والبيت الذي ذكره ابن مالك فأنا بلحاظ صورة واحدة هي صورة التطابق في التثنية والجمع. لكن أنا أدرس ألفية لو أدرس شرح ابن عقيل على الألفية أدرس الشرح. فإذا إجاك البيت لا تبين لصورة واحدة اللي هي ظاهر البيت لا أريد كلام ابن عقيل. واضح المقصود؟ لأن البعض من الأخوة يلحظ البيت ويشرح على أساسه. احنا البيت مطلوب عندنا أولا وبالذات لكن ثانيا وبالعرض شريط أريد شرح ابن عقيل لأنه نفس البيت هذا الآن إذا قارنته وأحب تسوي المقارنات مشايخ هذا الخصوص نفس هذا البيت شوفه في شرح آخر للألفي راح تلقى ربما بحيثية مختلفة. فإحنا لأنه ندرس هذا الكتاب بعبارة شنو الكتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك فلا بد نلاحظ هذه الخصوصية. فإن تطابق راح إجانا إلى صورة التطابق اللي هي قسمين. فإن تطابق إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان أحدهما أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. فتقول الهمزة استفهام قائم مبتدأ مرفوع بالضمة واضح لولا وزيد فاعل مرفوع سد مسد الخبر. هذا وجه. وجه آخر والثاني أن يكون ما بعده يعني ما بعد الوصف مبتدأ مؤخر ويكون الوصف خبرا مقدما يعني أقائم زيد الهمزة استفهام قائم خبر مقدم مرفوع بالضمة وزيد مبتدأ مؤخر مرفوع كذلك. وهنا بعد ما نلحظ خصوصية شنو أريد من عندك هاي الملاحظة مشايخنا شنو الفرق بين الوجه الأول والثاني؟ شنو الفرق بين الوجه الأول والثاني؟ الوجه الأول كان من نحو المبتدأ الذي له فاعل سد مسد الخبر. الوجه الثاني صار من المبتدأ الذي له خبر وليس له فاعل سد مسد الخبر. يعني نفس الجملة هذا اللي أبدأ أكد عليه نفس الجملة قد تكون من الشق الأول اللي هو المبتدأ الذي له خبر أو من الشق الثاني اللي هو المبتدأ الذي له فاعل سد مسد الخبر. هذا واضح إن شاء الله. زين تنطينا مثال الآن أنت أعطيتنا أمثلة تقليدية عندنا مثال قرآن قال عندنا مثال قرآن ممكن نلاحظ ما هو؟ ومنه قوله تعالى، منه من أي شيء؟ التطابق في الإفراد، منه يعني التطابق في الإفراد. ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فيجوز أن يكون أراغب، كلمة راغب أولا يجوز أن يكون مبتدأ، وهذا المبتدأ وصف، وتقدمه ماذا؟ استفهام، فحقه أن يكون مبتدأ وما بعده من الضمير المنفصل الظاهر فاعل سدم سد الخبر، فكان من الشق الثاني من النحو الثاني، المبتدأ الذي له فاعل سدم سد الخبر، هذا وجه. ووجه آخر، نعم، فالوجه الثاني راح نقوله راغب خبر مقدم مرفوع بالضمه، وأنت مبتدأ مؤخر مبني في محل رفع كذا وكذا، واضح إن شاء الله. وقلنا أيضا صار تبدل، مرة صار من الشق والنحو الأول، مرة صار من النحو الثاني في هذه الآية القرآنية الشريفة. هسه أي الوجهين أولى؟ كل من الوجهين في الآية جائز، لكن الأولوية لمن؟ لأن يكون مبتدأ له فاعل سد مسد الخبر، لو الأولوية أن يكون خبر مقدم هذا الوصف وما بعده من الضمير المنفصل مبتدأ له، قال لا، قال الوجه الأول أولى في هذه الآية. خلينا نقرأ مشايخنا هذا المقدار، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فيجوز أن يكون أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر، ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخر وأراغب خبرا مقدما، والأول أولى، والأول في هذه الآية أولى. لماذا؟ ينطي تعليل، أيضا التعليلات مطلوبة من عندنا، لا بد أن نلاحظها، وفي كل علم مشايخ، في كل علم خلي عندك مسألة التعليل يعني جدا مهمة وركز عليه، لأنه في بعض الأحيان توصل عندنا بعض المعلومات من هذا العلم أو من ذاك أو من، لكن لما أسأل لماذا، ما السبب في ذلك، ربما ما أقدر أبين السبب والمنشأ والعلة في هذه الخصوصية، فعود نفسك على البحث عن علة هكذا أمور ومعلومات. هنا الشارح يعطينا السبب ليش الوجه الأول أولى من الثاني، لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب، فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي. ليش؟ أحسن، جزاك الله خير، لأنه راغب، كل ما بعد راح يصير معمول إليه، بالتالي أي شيء يفصل شيء عن شيء آخر لا يكون أجنبيا، بينما إذا جعلنا المبتدأ أنت والخبر راغب وعن آلهتي معمول لراغب فحصل الفصل بأجنبي. ليش؟ هو المبتدأ أجنبي بالنسبة للخبر، أحسنت، لأن المبتدأ ليس معمولا، المبتدأ ليس معمولا للخبر، بل المسألة بالعكس، مثل ما راح نقرأ إن شاء الله تعالى، الخبر معمول للمبتدأ، لأن يعني هو الذي رفعه على الرأي المعروف والمعتمد. أما أن تأتي وتقول أفصل بين الخبر اللي هو أراغب وبعض معمولات اللي هو عن آلهتي بفاصل وهو المبتدأ، فهذا محذور، تجنبا لهذا المحذور لابد أن تقول بأن الوجه الأول أولى من الوجه الثاني، لأن الوجه الأول لا يلزم منه هذا اللازم، واضح مشايخنا؟ لماذا كان الوجه الأول أولى؟ قال أولى لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب، فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس بأجنبي منه، وأما على الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت أجنبي عن راغب على هذا التقدير، لأنه مبتدأ فليس لراغب عمل فيه، بالعكس العمل للمبتدأ في الخبر لا للخبر في المبتدأ. والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح. راح يجينا في بعض الأقوال أنهما يترافعان، أن المبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ، لكن هذا المذهب ليس بصحيح. ولذلك هنا نشير الشارع يقول أن الخبر لا يعمل في المبتدأ على المذهب الصحيح اللي راح يجينا إن شاء الله، في أن الرفع يكون بالنسبة للمبتدأ مرفوع بالابتداء، هذا يجينا إن شاء الله في البيت اللاحق، وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ. هذا إذا كان التطابق في الإفراد. فكم وجه عندنا؟ وجهين. جواز الوجهين، أن يكون الوصف مبتدأ وما بعد فاعل سد مسد الخبر، أو يكون الوصف خبر وما بعد مبتدأ مؤخر. إن تطابقا في التثنية والجمع، بين الأمثلة راح يشير لها الشارح أيضا. قال وإن تطابقا تثنية نحو أقائمان الزيدان، أو جمعا نحو أقائمون الزيدون، شنو قلنا الحكم؟ هم وجهين لو وجه واحد، إن وجه واحد، فما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر مقدم. فأقائمان الهمزة استفهام، قائمان خبر مقدم، والزيدان مبتدأ مؤخر. وهذا معنى قول المصنف اللي هو قلنا البيت يلاحظ هذه الصورة، والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر. إلى آخر البيت، أي والثاني وهو ما بعد الوصف اللي بالمثال الزيداني في المثنى والزيدون في الجمع، وهو ما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر عنه مقدم عليه. إن تطابقا في غير ماذا؟ في غير الإفراد، وهو التثنية والجمع. هذا على المشهور من لغة العرب، ويجوز على لغة أكلون البراغيث أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. هذا المبحث راح يجينا في باب الفاعل إن شاء الله. في باب الفاعل راح نقول أنه بعض الجمل اللي إجتنا عن العرب كانت بهذه الصورة، هذه جملة أكلون البراغيث، فلو سألنا فاعل الأكل من هو؟ الواو هذا الفاعل، وهو بنفسه المقصود منه من؟ فهنا على هذه الجملة تعدد ظاهرا ظاهرا تعدد الفاعل، والحال أن لدينا في الجملة لابد يكون شقد فاعل واحد، فلا بد نجد حل لهذه الخصوصية. وأفضل البعض قال هذه كلها أكلوني راح تصير خبر مقدم، ما رد نتعرض لكل المطلب اللي يهمنا هنا، هذا راح يكون شنو؟ خبر مقدم. والبراغيث مبتدأ مؤخر، وعلى هذا الأساس هذه الجملة شو راح تصير؟ نظير يا جملة، يعني في هذا الإعراب نظير هذا الإعراب اللي هو أقائمان الزيدان، جعلنا الوصف المشابه للفعل خبر مقدم، وما بعد الوصف جعلناه مبتدأ مؤخر. لكن في هذه الجملة عندنا وجه آخر، في هذه الجملة عندنا وجه آخر. قبل لا أبين الوجه الآخر، ما المانع من أن نجعل الوصف مبتدأ والاسم اللي بعده فاعل سد مسد الخبر؟ هل هناك مانع؟ لماذا تجعل في هذه الصورة صورة شنو؟ التثنية والجمع، أن يكون الوصف ماذا؟ خبر مقدم، والاسم الذي بعده مبتدأ مؤخر. لماذا؟ هل هناك مانع من جعلها كصورة الإفراد؟ هل يوجد مانع؟ سؤالي واضح مشايخنا؟ سؤال واضح، أبي بس السؤال مو الجواب. جيد. السؤال إذا واضح، يقول في هذه الجملة مانع من أن نأتي بالوجه الثاني، من أن يكون نفس الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. ما هو المانع؟ قال هذه الألف، لأن هذه الألف نظير هذه الواو، هذه الألف فاعل في هذا الوصف. بعد إذا أخذ فاعلا يكون لا يمكن، واضح المقصود؟ فلذلك كان في هذه الصورة وجه واحد، إلا قال على لغة مشهور العرب، إلا على لغة الحارث بن كعب، قبيلة من القبائل كانت تتحدث بهذه اللغة، بلغة أكلوني البراغيث، بأنها تأتي بضمير وتأتي باسم واحد، كلاهما يرجعان في العامل نفسه. من الذي قام؟ الألف والزيدان. من الذي أكل؟ الواو والبراغيث. فإذا قال إذا على هذه الصورة يمكن أن يكون هذا الوجه بأن يكون قائمان مبتدأ وزيدان فاعل سد مسد الخبر، بس ما ممكن أن راح يكون فاعل، وإنما شو يكون هذا الفاعل، وهذا راح يكون بدل كما في البراغيث. هذه الواو هي الفاعل على الوجه الثاني، والبراغيث ايش راح يكون؟ بدل من الواو، أو تكون علامة جمع ليس إلا، وهذا رأي بعيد. شلون علامة جمع؟ هذا ضمير، ضمير هذه لو مو ضمير، هي ونون النسوة والألف هذه ضمائر، شلون تعدل بها وتقول هذا؟ هو توجيه، لكن توجيه ضعيف، توجيه إما بالتقديم والتأخير ممكن، وبالبدلية أيوة ممكن، ليس خلاف القواعد. راحت معي، واضح الفرق مشايخنا بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ لماذا لم نتحصل على الوجهين في الصورة الثانية؟ على لغة مشهور العرب ليس لنا إلا وجه واحد، على لغة الحارث ابن كعب اللي تفصيلها إن شاء الله يجي في باب الفاعل، ممكن أنه نتحدث بلغة أكلوني البراغيث، أو لغة يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون الواو وملائكة نفس. فتريد تقول لغة أكلوني البراغيث تفيد، لغة يتعاقبون فيكم ملائكة كذلك. هذا على المشهور من لغة العرب، ويجوز على لغة أكلوني البراغيث أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. احنا قلنا بدل تقريبا مشايخ، بدل تقريبا علما للبراغيث في الجملة أكلون البراغيث، وإلا راح على هذا الأساس هو الألف يلغي، لكن يقول من باب التمثيل والتقريب راح يكون حال حال الإعراب الثاني والوجه الثاني في أكلوني البراغيث. كل هذا وين؟ فيما تطابق إفرادين، انتهينا وعرفنا له وجه واحد أم وجهين في التطابق، إفرادين وجهين بيناهم، والتطابق في التثنية والجمع وعرفنا أنه له وجه واحد على لغة مشهور العرب، وإن كان له وجه آخر على لغة بعض القبائل. غير المتطابق يعني يأتي الوصف مفردا واضح، والمرفوع بعده مثنى، أو بالعكس، أو هذا مثنى وهذا جمع، المهم غير متطابق. قال هذا بصورة ممنوعة وفيه صورة جائزة، ما هي صورة الامتناع وما هي صورة الجواز؟ قال وإن لم يتطابقا، نعطينا أمثلة مشايخنا، هاي المثالين الأخيرين، أقائمان زيد وأقائم الزيداني، وهو قسمان ممتنع وجائز كما تقدم. فمثال الممتنع أقائمان زيد، أنا منطيك الأمثلة بالترتيب. المثال الأول للتطابق إفرادا، المثال الثاني والثالث للتطابق تثنية وجمعا، المثال الرابع لعدم التطابق الممنوع اللي هو أقائمان زيد، المثال الخامس لعدم التطابق الجائز. فأنت تلاحظ الأمثلة، وإذا الأمثلة تشير لها بنفس التشجير يكون أفضل. فمثال الممتنع أقائمان زيد وأقائمون زيد، فهذا التركيب غير صحيح. ليش غير صحيح؟ ليش غير صحيح؟
أقائمان زيد
لأنه إحنا نشترط من جهة المبتدأ مع خبره، نشترط التوحيد بينهما. صحيح ما نشترط من جهة الخبر مع المبتدأ، لكن من جهة المبتدأ مع الخبر لابد من التوحيد بينهما. وهنا جاء المبتدأ ماذا؟ مثنى مجموع والخبر على خلافه، أو الفاعل الذي سد مسد الخبر على خلافه. هذا صورة المنع مشايخ، أقائمان زيد أو أقائمون زيد. زين، صورة الجواز ومثال الجائز أقائم الزي أقائم الزيداني وأقائم الزيدون، وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. هاي الصورة الوحيدة اللي راح تكون شنو؟ راح تكون بها صورة أن يكون الوصف مبتدأ من الشق الثاني الذي له فاعل سد مسد الخبر. تشجير المطلب مشايخنا بيناه، وما أدري إذا بالنسخة اللي عندكم مشجر بنفس الطريقة لو غير مشجر أو مختلف، ما أدري مشجر بنفس الطريقة نفس الترتيب. ضيف الأمثلة وتبين الأحكام، ما عدنا شيء. ضيف الأمثلة اللي نحتاجها مع كل شق وتبين حكم كل شق من هذه الشقوق، إذا أكو علة تبين العلة حتى تكون المسألة بعد مستتمة بشكل واضح. هذا مطلب أول أشار له المصنف. مطلب ثاني وهو مسألة أن المبتدأ مرفوع، لكن من الذي عمل فيه الرفع؟ والخبر مرفوع لكن من الذي عمل فيه الرفع؟ سيدنا عندنا سؤال. تفضل.
أي
أقائم الزيداني؟
بصريين.
ما فهمت سؤالك.
أقائم الزيداني.
أقائم الزيداني هذا المثال شنو بي؟
يعني شوف أنا من الوصف هو مبتدأ.
أي.
والبعد وقعت إنه مبتدأ خبر.
أي.
نقدر نصور شوف الزيداني هو مبتدأ وقائم.
لا هنا بعد راح يجي المنع اللي بالصورة الأولى.
هذا البصريين ما طوى هذا الشيء، بس الأخ شو كوبين قالوا
إيش وقت؟
إذا ما موجود ال
أحسن، بس هنا موجودة. فراح أنا أصورها لكم هاي الصورة مشاهد. شنو الجملة اللي تفضلت فيها؟ أقائم الزيدان. في هذا صورة عدم التطابق، شنو قال؟ إلى صورة واحدة فقط تتعين فيه صورة واحدة، أن يكون الوصف مبتدأ وما بعد الوصف من الاسم المرفوع فاعل سد مسد الخبر. سؤال، ليش ما قلت أنه هذا من باب التقديم والتأخير؟ هذا السؤال. الجواب من عندكم،
لأن قائم الشيخ لازم يكون له معنى
بعد. لا
وهو
بعد بعد سؤال أمامكم، الجواب أمامكم.
لحق جميع شروط
استفهام
يحقق
التقديم.
لا مو يمزح.
تحقق الشروط الثلاثة الاثنين.
لا لا.
الألف اللي كان سبب أن يكون خبر مقدم موجود هالسبب.
خلي نرجع مع درف الشيخ أحمد عين. خلي نرجع لنفس تشجير. إحنا في تشجير مو قلنا أفعل مصورة.
وصفه.
عدم تطابق. تمام لو لا. هاي الصورة بها هاي الحالة بها كم صورة؟
منع.
ها منع. وجواز. أعطوني مثال المنع مشايخ.
أقائمان زيد.
جيد. أقائمان زيد. هذه ممكن تكون هذا افترض مبتدأ وهذا خبر؟ ما ممكن. زين صورة الجواز أعطوني.
أقائمون
زيد. أقائمون زيد. أقائمون الزيدان. أقائم الزيدان. هسه أنا أسألكم، لماذا لا تكون الصورة الثانية لها أكثر من وجه، ليش لها وجه واحد يتعين بها أن يكون هذا مبتدأ وما بعد فاعل سد مسد الخبر؟ تقول لأنك بمجرد أن تعرب الزيداني مبتدأ مؤخر، تمام، والوصف خبر مقدم، صار من الصورة الممتنع. لأن عكسنا، لقينا قبل قليل احنا نشترط ان يكون هناك توحيد من جهة المبتدأ، فراح تصير هذه الصورة اذا جعلت هذا مبتدأ هي نفس هذه الصورة اللي هي ممنوعة، فلذلك يتعين وجه واحد ولا يجوز ماذا؟ ولا يجوز الوجه الثاني. لأن خوش أسئلة أنا أحب منه، أنتم هم لازم تهتمون به، لأنه لأن شوية يعني بين المطلب بشكل أوضح وأجلى إن شاء الله تعالى. إذن هذا ما يتعلق بالمطلب الأول. مطلب الثاني، سألنا سؤال، المبتدأ مرفوع، من الذي عمل فيه الرفع؟ والخبر كذلك، من الذي عمل فيه الرفع؟ أقوال متعددة، الشارح راح يشير إلى بعض الأقوال ويقول ما أريد أدخل بها تفصيلا لأن ما من وراها طائل. أنطينا بعض الأقوال. قال قول من الأقوال أن المبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ، هذا وجه. وجه آخر قال الابتداء رفعهما جميعا، هذا وجه آخر. ووجه أخرى راح يشير لها، وجه اللي راح احنا نعتمده هو الرأي المشهور والمعتمد أن الذي رفع المبتدأ عامل معنوي هو الابتداء، والذي رفع الخبر هو نفس المبتدأ. واضح مشايخنا؟ وهذا هو الرأي المشهور والمعتمد. أما باقي الآراء أو باقي الأقوال فلا يهتم بها كثيرا لا المصنف ولا الشارح كذلك. ورفعوا مبتدأ بالابتداء، من رافع المبتدأ؟ بالابتداء. كذاك رفع خبر بالمبتدأ، من الذي رفع الخبر؟ المبتدأ. فعلى هذا الأساس راح يصير رافع المبتدأ عامل معنوي هو الابتداء، ورافع الخبر عامل لفظي وهو المبتدا. وراح شويه هنا نشير الى نقطه مقابله، راح يصير عندنا بالجمله الفعليه عامل رفع معنوي في الافعال، وفي الاسماء ايضا عامل رفع معنوي. شنو عامل الرفع المعنوي في الجمله الفعليه؟ بالمضارع، احنا ما عندنا فعل مضارع، فعل مرفوع غير المضارع. طبعا غير المضارع من هو اللي لا مباشرته نون التوكيد ثقيلة أو الخفيفة ولا متصلة بنون النسوة، يعني الفعل المضارع المعرب. من نقول معرب ومرفوع، ليش مرفوع؟ لتجرده عن الناصب والجازم، وهذا عامل معنوي. وهنا أيضا لما نقول في الابتداء، هنا في الجملة الإسمية أيضا عامل معنوي وهو نفس الابتداء. قال مذهب سيبويه وبعد وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ. هذا قلنا الرأي اللي أشار للمصنف هو رأي سيبويه ورأي البصريين وهو الرأي المعتمد كذلك، ورأي الشارح أيضا راح يشير إلى هذه النقطة. فالعامل في المبتدأ معنوي وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة. شوية راح نتوقف بلحاظ بعض القيود هذه اللي هنا. وما أشبهها، شنو أكو زائد وأكو ما أشبه الزائد؟ أي نعم راح نشير. واحترز بغير الزائدة من مثل بحسبك درهم، فالباء زائدة، حسب شو تقولوا؟ عفوا هي مو حسبه، حسبي. فشو تقول؟ قول اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ وهو مضاف والكاف مضاف إليه، ودرهم خبره راح يكون خبر، فهذه الباء شنو؟ باء زائدة. فبحسبك مبتدأ، لا مو بهالصورة، مو بهالصورة، يعني لا تبينها إلي على أنها مبتدأ، يعني لابد تبين لي حرف الجر هذا شنو عمله. هذا حرف الجر أنت جاي تشير أنه حسبي، الباء مكسورة، فلا تشير لمبتدأ بشكل مباشر. قول اسم مجرور بحرف الجر الزائد شنو مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ، وقلنا درهم خبر جيد، وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائد. الزائد الضر لا تضر، ولم يتجرد عن الزائدة فإن الباء الداخل عليه زائدة. طيب ما أشبهها شنو قصدك؟ قال رب، رب حرف مو زائد، شبيه بالزائد، ونفس الكلام يأتي فيه من مثل رب رجل قائم، فرب حرف جر شبيه بالزائد، رجل أيضا اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ، وقائم خبره. احنا فرقنا، تتذكرون فرقنا بين حرف الجر الزائد وحرف الجر الأصلي، إن مجموعة من الفوارق بينهما. الفارق الرئيسي هذا اللي جاي يشير، ها أحسنت، الأصلي يجر لفظا ومحلا وحكما، بينما الزائد يجر لفظا لا محلا. والأمر الثاني قلنا الأصل له تعلق بينما الزائد ليس له تعلق. فرجل مبتدأ، لا نفس الكلام، مو مبتدأ أيضا كن نفصل، اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ، وقائم خبره، ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه. لو أجينا وسألنا قلنا لمن قال أن حرف الجر الزائد لا يضر بالدخول على المبتدأ، أو حرف الجر الشبيه بالزائد؟ قال العطف، عندي أمارة العطف، ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه نحو رب رجل قائم وامرأة قائمة، يعني فعطف بالرفع. فهذا دليل على أن الاسم من جهة الحكم جاء مرفوعا وإن جر لفظا. زين، والعامل في الخبر، هذا كل كلام وين؟ كلام في المبتدأ. طيب العامل في الخبر ما هو؟ والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدأ، وهذا هو مذهب سيبويه رحمه الله. وذهب قومه، رح يبدأ بتعداد بعض الأقوال اللي ما رح يهتم بها ويقول هذا الوقوف عندها بلا طائل. وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء، فالعامل فيهما معنوي. يلزم من عنده محذور هذا لولا؟ يلزم من عنده محذور، لأن العامل المعنوي عامل ضعيف لا يقوى للعمل في معمولين، ممكن يعمل في معمول واحد ممكن، لكن يعمل في معمولين هو لا يقوى على ذلك، لأنه ليس بمثابة العامل اللفظي، هذا عامل معنوي. فهكذا دفعوا وضعفوا هذا القول. وقيل قول الآخر المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ، هذا يلزم من عنده محذور، تعدد أكثر من علة على معلول واحد. وقيل ترافع ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر، وهذا يلزم منه محذور اللي هو الدور، كيف يتوقف الشيء على نفسه. وأعدل هذه المذاهب، أنت شو تقول يا شارح؟ احنا عرفنا رأي المصنف من خلال البيت، عرفنا رأي سيبويه من خلاله، ورأي البصريين كذلك، أنت شنو تقول؟ قال وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه وهو الأول، وهذا الخلاف مما لا طائل فيه. فقول ماكو ثمرة فأتركه، والخبر يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.